بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع، نذكر كلا منها في طي مسائل. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد ما أوضحه من بيان حرمة الاكتساب، بيّن بأن ما يحرم التكسب به على بلي أنواع، وذكر قدس الله نفسه الزكية خمسة أنواع، وأدرج ضمن كل نوع عدة مسائل أو عدة مصاديق. النوع الأول هو الاكتساب بالأعيان النجسة، كالخمر مثلا والبول والدم وما شاكل ذلك. وبعد أن يتحدث في هذا القسم أو في هذا النوع، يشرع ببيان النوع الثاني، وهو ما يحرم الاكتساب به لتحريم ما قصد به، وهذا النوع أيضا قسمه إلى أقسام، وذكر ضمن كل قسم مصاديقا له. ثم في القسم الثالث يتحدث حول الاكتساب بما ليست له منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، كالحشرات ونحوها مثلا. وفي القسم الرابع يتحدث عن الاكتساب بالعمل المحرم في نفسه. وهنا يذكر قدس الله نفسه الزكية في القسم الرابع المحرمات التي تحرم في نفسها، كالغيبة والغناء، بغض النظر عن التكسب بها أو عدم التكسب. وهذه يعرضها قدس الله نفسه الزكية بحسب الحروف الهجائية، واحدا واحدا بحسب الحروف الهجائية، كما نبه على ذلك، كما سمعت ذلك ينقل عن الشيخ الغروي قدس الله نفسه الزكية من التفاتاته، أن هذا قد رتب على حسب الحروف الهجائية، وهو موجود حتى في كلمات سيد الكوي هذا التنبيه. ثم في القسم الخامس يبحث حول الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله، فالواجبات التي يجب على الإنسان فعلها كالعبادات الإيجارية مثلا، أو مثلا غير الإيجارية، هل يجوز التكسب بها أو لا يجوز؟ طبعا تلك بالنسبة إلى المحرمات في نفسها، بحثها ضمن المكاسب المحرمة أيضا لأنه يمكن التكسب بها، فالغناء يمكن التكسب به، وكذلك بعض المحرمات الأخرى أيضا كالرشوة يمكن التكسب بها، وبالتالي فحينئذ هي يمكن إدراجها ضمن المكاسب المحرمة، وإن كان إدراج البعض منها إنما هو على سبيل الاستطراد، مثلا إدراج البعض منها كان على سبيل الاستطراد، كالغيبة مثلا إدراجها ضمن البحث كان استطراديا. ثم ختام هذا الكتاب بخاتمة، ويتعرض في هذه الخاتمة إلى أمرين، إلى مسألتين: المسألة الأولى حكم بيع المصحف، والمسألة الثانية حكم جوائز السلطان. هذه الفهرسة الإجمالية لكتاب المكاسب المحرمة. فإذا أول قسم من الأقسام التي هي محل البحث هو الاكتساب بالأعيان النجسة. ففعلا نحن في هذا القسم نبحث أولا حول التكسب بالأبوال مثلا، ثم التكسب بالأعيان النجسة الأخرى كالميتة والدم والمن ونحو ذلك. أول مسألة تعرض في هذا القسم إلى عدة مسائل، إلى ثمان مسائل. المسألة الأولى من هذه المسائل هي التكسب بأبوال ما لا يؤكل لحمه. قال قدس الله نفسه الزكية: المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده. والكلام أولا يقع حول المستثنى منه، وثانيا يقع حول المستثنى. أما الكلام حول المستثنى من وهو أبوال ما لا يؤكل لحمه، فكل ما لا يؤكل لحمه أفاد الشيخ الأعظم أنه يحرم التكسب بأبواله، واستدل على ذلك قدس الله نفسه الزكية بأربعة أدلة. أما الدليل الأول الذي استدل به فهو نفي الخلاف، حيث قال بلا خلاف ظاهر، فنفى الخلاف عن حرمة التكسب بالأبواب. والمناقشة في هذا الاستدلال واضحة، لأن نفي الخلاف مرتبة دون مرتبة الإجماع، فإذا كان الإجماع مخدوشا لاحتمال مدركيته في مثل هذه المسألة فنفي الخلاف الخدشة فيه من باب أوضح. الإجماع ونفي الخلاف الفرق بينهما أن المتتبع المدعي للإجماع يتتبع الأقوال قولا قولا ويحرز من العلماء المتقدمين أنهم كلهم قائلون بماذا؟ بحرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه، فهذا إجماع. الإجماع عبارة عن الاتفاق، بينما نفي الخلاف ليس من اللازم فيه أن يحرز اتفاق الكل، بل يكفي أن يجد تصريحا من البعض ولا يجد تصريحا بالخلاف من البعض الآخر، وإن لم يبين رأيه في المسألة. فليس من اللازم أن يرى بأن الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول ماذا؟ يقول يحرم أبوال ما لا يؤكل لحمه، فقط يكفي أنه لم يصرح في المسألة بخلاف ما صرح به الشيخ المفيد مثلا من حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه، حينئذ المتتبع يدعي عدم الخلاف لا يدعي الاتفاق. فنفي الخلاف مرتبة أدنى من مرتبة الإجماع، وإذا كان الإجماع في مثل هذه المسألة ليس بمعتبر، لأنه ماذا؟ لأنه محتمل المدركية، فنفي الخلاف ليس بمعتبر بالأولوية. ولكن قد يدفع هذا بأن الإجماع في مثل المقام ليس على المسألة بخصوصها، يعني الإجماع المدعى هنا ليس هو الإجماع على ماذا؟ على حرمة أبوال ما يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه، وإنما هنا عندنا إجماع عام على حرمة بيع كل نجس، وهذا الإجماع العام يمكن تطبيقه على أبوال ما لا يؤكل لحمه. فافترض بأنه ليس عندنا في مسألة أبوال ما لا يؤكل لحمه اتفاق وإجماع، وإنما عندنا نفي خلاف، ولكن بالنسبة إلى المسألة الكلية وهي حرمة التكسب بالأعيان النجسة عندنا إجماع على ذلك من المسلمين جميعا لا من الشيعة فقط، وهذا الإجماع يمكن اعتماده. لو ادعي ذلك يمكن أن يجاب عن هذه الدعوة بأن تتبع كلمات المجمعين يمنع من الاعتماد على هذا الإجماع. لماذا؟ لأن بعض كلماتهم معللة، فهي واضحة في الاجتهاد والحدسية، وإذا كانت معللة واجتهادية فحينئذ هذا الإجماع لا يكشف عن حكم شرعي. فمثلا ابن زهرة قدس الله نفسه الزكية، وهو أحد أهم من أسندت إليهم دعوى الإجماع، عندما يتحدث عن الإجماع في هذه المسألة، أو عندما يتحدث عن رأيه عفواً في هذه المسألة، يقول: واشترطنا أن يكون، يعني ما يباع، واشترطنا أن يكون منتفعاً به تحرزاً مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها، وقيدنا بكونها مباحة، يعني منفعة مباحة، تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره. فابن زهرة قدس الله نفسه الزكية يرى أن حرمة التكسب بالنجس لا لأنه نجس، وإنما لأنه عديم المنفعة، لأنه ليست له منفعة محللة، لذلك يحرم التكسب. إذن فهو رأيه رأي اجتهادي، وليس رأيا مبنيا على ماذا؟ مبنيا على وصول ارتكاز مثلا أو رواية من قبل أصحاب الأئمة ورواتهم، بل هو فهم أن كل ما لا منفعة له يحرم التكسب، ووجد الصغرى أن النجس لا ينتفع به فأفتى بحرمة التكسب. فإفتاؤه هنا لا يمكن أن يستفاد به في مقام دعوى الإجماع. كذلك المقداد السيوري قدس الله نفسه كلامه أصرح من كلام ابن زهرة، قال في التنقيح الرائع: إنما حرم بيعها، أي الأعيان النجسة، لأنها محرمة الانتفاع، لا لأنها نجسة، لأنها محرمة الانتفاع، وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه. أما الصغرى فإجماعية أنها ماذا؟ أنها محرمة الانتفاع. وأما الكبرى فلقول النبي صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها. فكلام المقداد السيوري أيضا ظاهر في كون ماذا؟ في كون رأيه اجتهاديا. فإذا كانت الآراء اجتهادية معللة لا يمكن استفادة الإجماع منها، والإجماع يكون موهونا حينئذ. فالدليل الأول الذي طرحه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه محل إشكال. الدليل الثاني الذي أشار إليه صريحا هو حرمة الأبوال من غير المأكول، حرمة الأبوال من غير المأكول. وتعميق استدلاله هذا يتوقف على تنقيح نقطتين: النقطة الأولى إثبات الملازمة بين حرمة الشيء وبين حرمة التكسب به، هو قال: تحرم المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه لحرمتها. فلا بد أولا أن نثبت وجود ملازمتين بين ماذا؟ بين حرمة الشيء وبين حرمة التكسب به. هل يمكن إثبات هذه الملازمة أو لا؟ غاية ما يمكن قوله لإثبات هذه الملازمة هو أن عندنا روايتين يمكن الاعتماد عليهما. أما الرواية الأولى فهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. من هذا الذيل حاول بعضهم أن يستفيد ملازمة بين حرمة الشيء وبين حرمة ثمنه، فالنبي صلى الله عليه وآله عندما أمر بإراقة الخمر واعتبره لا مالية له علل ذلك بأن الله ماذا؟ قد حرمه، فإذا كان قد حرمه يكون قد حرم ثمنه. إلا أن الإنصاف أن هذه الرواية لا يمكن أن نستفيد منها ضابطة كلية، بل غاية ما تتحدث عنه هذه الصحيحة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما أمر بإهراق خصوص الخمر كان ذلك مثاراً لتعجب المهدي الذي هو ملتفت إلى حرمته، ولكنه يتصور بأن الخمر له مالية ولذلك أهداه إلى النبي صلى الله عليه وآله ليستفاد من ماليته. فالنبي صلى الله عليه وآله حتى يوضح لهذا المهدي ويرفع الاستغراب منه أوضح له بأن الخمر لا مالية له. لماذا لا مالية له؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي له الحق في تحريمه أيضا له الحق في سلب المالية عنه، فقال: إن الله تعالى إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، فلا تتعجب من عدم ثبوت المالية لها. فغاية ما يستفاد من هذه الرواية هو إثبات الملازمة لخصوص الخمر، أما استفادة ضابطة كلية من هذه الرواية لإثبات الملازمة بين حرمة كل شيء وبين حرمة ثمنه فهذا ما تقصر الرواية عن إثباته. فإذا الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم قاصرة عن الإثبات. الرواية الثانية هي عبارة عن النبوي المشهور الذي تقدم في الأخبار المتيمن بها: إن الله إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ حرم ثمنه. هذا النبوي يشكل ضابطة كلية: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولكن تقدم الكلام بأن هذا النبوي محل إشكال سندا ودلالة لا يمكن الاعتماد عليه. إذن النقطة الأولى التي يتوقف عليها تعميق استدلال الشيخ الأعظم وهي إثبات الملازمة بين حرمة الشيء وبين حرمة ثمنه، هذه النقطة ليست بتامة. على فرض التنزل والإغماض عن عدم تمامية هذه النقطة، لو قلنا بأنها تامة نحتاج أن ننقح نقطة ثانية أيضا لتعميق استدلال الشيخ الأعظم، وهي تطبيق هذه الكبرى الكلية على المقام. فعندنا هنا أبوال ما لا يؤكل، وقد حرم الله تعالى شربها، فهل يصح تطبيق الكبرى الكلية عليها إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، نقول لا يمكن تطبيق ذلك. لماذا لا يمكن تطبيق ذلك؟ لما ذكرناه سابقا من أن عمدة ما يستدل به على إثبات هذه الكبرى هو النبوي المشهور، والنبوي المشهور كما أشرنا هناك بنكتة تعلق الحرمة بنفس العين لا تعلق الحرمة بالأفعال. إن الله إذا حرم شيئا فحرم، هذا الحكم تعلق بماذا؟ بالشيء مباشرة، لا بفعله بأكله بشربه، يعني بما يرتبط به من أفعال للغير. فإذا كانت قد تعلق بالعين، تعلقه بالعين يستفاد منه التعلق المطلق. إن الله إذا حرم شيئا يعني حرمه بنحو مطلق. حرم ماذا؟ حرم ثمنه. فإذا كان لدينا شيء قد حرم تحريما مطلقا فهذا ثمنه محرم. ومن الواضح أن هذه الكبرى لا تنطبق على ماذا؟ على مقامنا، لأن أبوال ما لا يؤكل ليست محرمة من كل الجهات، وإنما المحرم منها شربها. فإذا كان المحرم منها خصوص شربها لم تنطبق عليها الكبرى الكلية. صار معلوما؟ فهذا الدليل الثاني ليس بتام. خب، لو قيل بأنه لعل مراد الشيخ، يعني لعل المراد من الحرمة، من حرمة أبوال ما لا يؤكل، هو الحرمة من ناحية ماذا؟ من ناحية الشرب والأكل. فإذا كان المراد الحرمة من ناحية الأكل والشرب، اتضح أنه لا دليل على أن كل ما حرم شربه وأكله يحرم ماذا؟ ثمنه وبيعه. ولو كان عندنا دليل، يقول السيد الخوي، ولو كان عندنا دليل استفاد منه ذلك للزم منه تخصيص الأكثر المستهجن، لأن كثيرا من الأشياء يحل بيعها مع أنه لا يحل شربها ولا أكلها، وإلا لما بعنا حديدا ولما بعنا خشبا ولما بعنا أثاثا. هذه الأشياء يحرم أكلها وشربها ولكن لا يحرم بيعها. فلو جاءنا دليل وقال لنا كل ما يحرم شربه وأكله يحرم بيعه للزم منه تخصيص الأكثر المستهجن، ومحذور تخصيص الأكثر المستهجن يسقط الدليل عن الحجية، إذ لا يعقل صدور مثل هذا النص من المعصوم عليه السلام، يعني لاستهجانه لا يعقل صدوره من المعصوم. الدليل الثالث الذي استدل به الشيخ الأعظم هو النجاسة. نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه موجبة لحرمة التكسب بهذه الأبوال، وهذا طبعا يتوقف على إثبات الملازمة بين نجاسة الشيء وبين حرمة التكسب به. نحتاج إلى إثبات هذه الملازمة، أن كل ما هو نجس يحرم التكسب به، فهل عندنا ما يثبت هذه الملازمة أو لا؟ قالوا عمدة ما يثبت هذه الملازمة هو حديث تحف العقول، أو شيء من وجوه النجس، هناك تقدم في ضابطة التجارات، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. ما كان فيه وجه من وجوه النجس يحرم التكسب به مطلقا، فكيف إذا كان ماذا؟ إذا كان هو نفسه النجس، لا أن فيه وجها من وجوه النجس. فهذا المقطع من تحف العقول يدل على الملازمة بين النجاسة وبين حرمة التكسب. إلا أن هذا الدليل مشكل كما ذكرنا سابقا من ناحية سنده ومن ناحية دلالته، فلا هو من ناحية السند تام بل هو ضعيف، ولا هو من ناحية الدلالة تام. من ناحية الدلالة ليس بتام، لماذا؟ يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية: لأن التعليل الموجود في النص ظاهر في أن النجس إنما يحرم التكسب به إذا كان حراما من كل جهة. يقول قدس الله نفسه الزكية، ما ذكرت النص بس هو هذا كلامه: النجس إذا حرمت كل منافعه حينئذ يحرم التكسب به كما هو مقتضى التعليل، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فهنا جميع منافعه محرمة، لذلك هو ماذا؟ يحرم التكسب به. فلا ينطبق هذا النص على مثل المورد. لماذا؟ لأن أبوال ما لا يؤكل لم يثبت أن جميع منافعها محرمة، فلا ينطبق عليها الحديث. والإنصاف أن هذه المناقشة الدلالية من سيدنا الخوئي قدس الله نفسه لعلها ليست دقيقة. لماذا؟ لظهور الرواية في أن ملاك تحريم مطلق النجس، ملاك تحريم مطلق النجس هو ماذا؟ هو حرمة جميع منافعه. الرواية ظاهرة في هذا. لماذا مطلق النجس يحرم التكسب به؟ تقول الرواية: لأن جميع منافعه ماذا؟ محرمة، لذلك يحرم التكسب به. وليست الرواية ناظرة في أن ملاك حرمة بيع نوع خاص من النجس ما هو. بعبارة أخرى، تارة نقول الرواية بصدد تقسيم النجس إلى قسمين، فتقول النجس تارة تكون جميع منافعه محرمة فيحرم التكسب به، وتارة لا تكون جميع منافعه محرمة فلا يحرم التكسب به بدلالة المفهوم. هذا ما يدعيه السيد الخوئي. يقول بقرينة التعليل الرواية ظاهرة لماذا يحرم التكسب ببعض النجاسات. تقول الرواية: يحرم التكسب ببعض النجاسات التي يكون فيها شيء من وجوه النجس. لماذا؟ لحرمة جميع المنافع التي تكون للنجس. ولكن الظاهر من الرواية ليس هذا. الظاهر من الرواية أنها بصدد بيان ضابطة كلية. لماذا يحرم ما فيه شيء من وجوه النجس؟ الرواية تقول: لأن كل منافعه لأنه نجس محرمة فحينئذ يحرم لأنه لا منفعة فيه. الرواية ظاهرة في هذا، فإذا كانت ظاهرة في هذا فهي من حيث الدلالة منطبقة على المقام، لأن هذا نجس، وإذا كان نجسا حرم بيعه والتكسب به، لأنه باعتباره نجس جميع منافعه محرمة، فتنطبق الرواية على مثل المقام. فإذا استظهار السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية بحسب الظاهر قابل للمناقشة. فتحصل إلى هنا بأن الدليل الثالث من الأدلة وهو النجاسة أيضا ليس بتام. لماذا؟ لعدم الدليل على الملازمة، لعدم الدليل المعتبر على الملازمة بين نجاسة الشيء وبين حرمة التكسب به. ولذلك لعله عدل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في بحث الميتة عن مبناه هنا، فهنالك في بحث الميتة قال بأن الميتة يحرم التكسب بها لا لأجل نجاستها، وإنما لأجل عدم وجود منفعة محللة لها، حيث قال هناك إن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. فلو تمت عنده هذه الضابطة الكلية لطبقها حتى على الميتة، ولكنه عدل عن ذلك هناك لأن الضابطة الكلية ليست بتامة. وأما الدليل الرابع الذي استدل به قدس الله نفسه فهو عدم المنفعة المحللة المقصودة. إذا كان الشيء لا منفعة محللة مقصودة له فهو حرام يحرم التكسب به. تعميق هذا الدليل لشيخنا الأعظم قدس الله نفسه يتوقف على بيان نقاط ثلاث. النقطة الأولى بيان مقصوده من قيد المقصودة، عندما قال لعدم المنفعة المحللة المقصودة مراده من المقصودة ماذا؟ مراده من المقصودة المنفعة العقلائية التي تكون مقصدا للعقلاء، التي يقصدها العقلاء في المبيع. فإن مجرد وجود منفعة محللة لا يجعل للمبيع ماذا؟ مالية، بل إنما يكتسب المبيع ماليته بكون تلك المنفعة مقصودة. فالآن مثلا ماء البحر، ماء البحر منفعته محللة، ولكن منفعته المحللة لابتذاله ماذا؟ لا تكون مقصودة للعقلاء. يعني العقلاء لا يشترون مال البحر، وإن كان ماء البحر وإن كانت له منفعة محللة، فله منفعة محللة إلا أنها ليست بمقصودة تجعل العقلاء يتهافتون عليه ويقصدونه. إذن المراد من المنفعة المقصودة المنفعة العقلائية التي يتهافت عليها العقلاء ويقصدونها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل الكبرى الكلية بأن كل ما لا منفعة محللة مقصودة فيه هل يحرم التكسب به أو لا؟ حرمة التكسب بما لا منفعة له مقصودة، هل هذه الكبرى الكلية تامة أو ليست بتامة؟ هذه النقطة الثانية، وبعد تماميتها ننتقل أنها تنطبق على المقام أو لا تنطبق. نقول ما ليست له منفعة مقصودة يحرم التكسب به أو لا؟ المحقق عند الفقهاء، وإن خالف في ذلك سيد الأساطين وتبعه بعض تلامذته، المحقق عند الفقهاء هو اعتبار وجود المنفعة ماذا؟ المقصودة العقلائية المقصودة. وأنا أبين وجه ذلك بنحو من يتأمل فيه يندفع به كلام السيد الخوي قدس الله نفسه. خلاصة الدليل على ذلك هو أن المعاملات أو أن دور الشارع، بعبارة أخرى دور الشارع في باب المعاملات، يختلف عن دور الشارع في باب العبادات. فإن دور الشارع في باب العبادات دور تأسيسي، بينما دوره في باب المعاملات دور ماذا؟ إمضائي. فالعقل فالشارع المقدس في باب المعاملات لم يؤسس معاملة جديدة، وإنما ماذا؟ وإنما أمضى المعاملات العقلائية مع إضافة في بعض الأحيان. العقلاء مثلا في معاملاتهم يكتفون مثلا في صحة البيع بوجود التمييز عند البائع، بينما الشارع جاء وأضاف اشتراط البلوغ إلى ذلك، فهو لم يؤسس معاملة جديدة، وإنما أمضى المعاملة العقلائية الموجودة. فإذا كان دور الشارع في باب المعاملات إمضائيا لا تأسيسيا، نقول بأن المعاملة على ما لا منفعة مقصودة فيه هل هي معاملة عقلائية أو لا؟ بلا ريب أن المعاملة على ما لا منفعة فيه معاملة ماذا؟ ليست بعقلائية، فإن العقلاء لا يقدمون بما هم عقلاء، لا يقدمون على تأسيس وإنشاء معاملة على شيء لا منفعة مقصودة له، بل يعتبرون ذلك معاملة ماذا؟ سفهية. فإذا كان العقلاء يعتبرون المعاملة السفهائية باطلة، والشارع قد أمضى ماذا؟ قد أمضى السيرة العقلائية، معنى ذلك أن الشارع لم يمضي هذه المعاملة، أو أمضى عدم اعترافهم بصحة هذه المعاملة، أمضى بطلان هذه المعاملة. فإذا كان قد أمضى بطلان هذه المعاملة، حينئذ نقول من خلال هذا الإمضاء يثبت ماذا؟ تثبت عندنا الكبرى الكلية، بأن ما لا منفعة مقصودة فيه فالتكسب به باطل بنظر الشارع، باطل بنظر الشارع، لأن الشارع أمضى ماذا؟ أمضى نظر العقلاء في بطلان المعاملة السفهية. فإذا الكبرى تامة بهذا البيان. لذلك تمسك سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية بالعمومات هنا لتصحيح المعاملة السفهية وهي أحل الله البيع ونحوها، هذا التمسك بالعمومات ليس في محله، لأن الشارع إنما أحل البيع الذي ماذا؟ الذي هو عند العقلاء، البيع العقلائي أحله وأمضى، وأما البيع الذي يبطله العقلاء فلم يمضه الشارع المقدس، بل أمضاه كما هو عندهم، يعني كما أنهم يرونه باطلا الشارع أيضا أقرهم على ذلك ولم يردعهم، فيبين بأن المعاملة السفهية صحيحة. فهذه الكبرى الكلية تامة بلا ريب. نأتي من أجل تعميق كلام الشيخ قدس الله نفسه إلى نقطة ثالثة، وهي تطبيق هذه الكبرى الكلية على المقام. أبوال ما لا يؤكل لحمه هل توجد فيها منفعة مقصودة لتخرج عن عموم الكبرى أو ليست لها منفعة مقصودة؟ سيدنا الخوئي قدس الله نفسه وتبعه الأستاذ السيد الروحاني ذا مظله ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم انطباق الكبرى، وادعوا بأن أبوال ما لا يؤكل لحمه لها منفعة. فالسيد الخوئي قدس الله نفسه قال: فلا نسلم أن أبوال ما لا يؤكل لحمه ليست بمال في جميع الأزمنة والأمكنة، كيف وأن الانتفاع بها باستخراج الغازات والأدوية أو استعمالها في العمارة عند قلة الماء ممكن جدا. سيد الأستاذ قال: ما ذكرت كلامه. بعض تلامذة السيد الخوي أضاف منفعة إطفاء الحريق لأبوال ما لا يؤكل لحمه، وبعض تلامذته أضاف منفعة ماذا؟ أضاف منفعة سقي النباتات والأشجار. والحق والإنصاف أن هذه المنافع هي من الندرة بمكان، فمن يتخيل مثلا أن أبوال ما لا يؤكل قد جمعت في مكان لأجل إطفاء الحريق بها؟ أو من يتخيل أن ما لا يؤكل يجمع إنسان في مزرعته ما لا يؤكل لحمه من أجل أن يسقي به النباتات والأشجار؟ فهذه منافع نادرة لا نفهم لذلك وجها. لا أدري لا أفهم لذلك. مقصود السيد الخوي من الغازات أساسا ليس مفهوما إنصافا. يعني هذه المسألة إذا كانت بهذا المقدار فهذه منافع نادرة، منافع نادرة ملحقة بالمنافع المعدومة، فإذا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة فهي ليست منافع مقصودة للعقلاء يتهافت عليها العقلاء، فحينئذ تنطبق الكبرى على الصغرى ونستطيع أن نثبت حرمة التكسب بأبوال ما لا يؤكل لحمه من خلال الدليل الأخير فقط. والحمد لله رب العالمين. وانتم ابحثوا شوفوا أنه هذه قضية الفوائد التي أشار إليها في كلامه يعني يمكن إثباتها علميا أو لا يمكن.